بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرمي بالبندقي وما في معناه. قال عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الخذف، وقال: انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال: متفق عليه. قال: وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه فتقطعه. رواه أحمد والنسائي. قال: وعن إبراهيم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رميت فسميت فخزقت فكل، وإن لم تخزق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. قال: رواه أحمد وهو مرسل. إبراهيم لم يلقى عدية. ايش؟ اي، لا تتعجل، ستعرف معنى البندق في ذاك الوقت. هذا الباب لا يزال يورد فيه المصنف رحمه الله الاحاديث المتعلقة بالصيد وما يحل أكله من الصيد، وما هي الآلات التي تستخدم في الصيد. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصيد بالكلاب المعلمة، وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا حيث قال: من الجوارح مكلبين. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصيد بالقوس، شريطة أن تخزق وأن يذكر اسم الله عليه، يعني على الصيد. وفي هذا الباب نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز استخدام البندق في الصيد، والمراد بالبندق يعني الحصى الصغيرة، الحصى التي تكون في حجم البندقة، وليس المراد به الآلة، آلة الحرب التي تسمى اليوم بالبندقة أو بالبندقية. فهذه آلة من آلات الحرب، وهي بمثابة القوس، لو صاد بها الإنسان وخزقت فإنه يحل أكل ما صادت، لأن الضرب بها يخزق ويجهز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصيد الإنسان بحصى الخذف كما جاء في الرواية، والتي تسمى بالبندق. وحصى الخذف تكون بأن يأخذ الحصات ويضعها بين أصبعين بين السبابة والإبهام ويرمي بها، أو يضعها بين الوسطى من اليد اليمنى والإبهام من اليد اليسرى، أو العكس، الإبهام من اليد اليمنى والوسطى من اليد اليسرى، أو السبابة ويرمي بها. هذا النوع من الرمي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يصطاد الإنسان به، لأن الاندفاع الذي يحدث والقوة التي يخرج بها الحصى لا تؤثر في الصيد، لا تصيد الصيدة، وغالبا ما تخطئه فقد تصيب عين إنسان أو سن إنسان فتكسره أو تبتلع العين ولا يقع على الصيد. وإذا رمى بها الإنسان الصيد فقتله كأن يكون طائرا أو نحو ذلك، فهذا قتله لا يبيح الصيد، لأنه يموت غالبا موقوذا، يعني مضروبا دون أن يخرج الدم عند موته، فيكون ميتا. لكن لو ضرب به الصيد وأسقطه، فإن أدركه صاحب الصيد حيا وذكاه وذبحه جاز. أما إذا مات بمجرد ضربه بالبندقة، يعني بالحصى الصغيرة التي تشبه البندقة، فهذا يعد ميتة وحرجا ولا يجوز أكله. إذن فالمراد بالبندقة هنا يعني الحصى الصغيرة، وهذا لا يقصد به ما عرف أو ما يعرف اليوم بالبندقة أو بالبندقية من الأسلحة، أسلحة الرمي، لأن هذا لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، والرمي بالأصابع يسمى خذفا، وقال إنها، يعني هذه الحصى التي يقذف بها، لا تصيد صيدا في الغالب، ولا تنكأ عدوا، يعني لا تؤثر في العدو. لو أن إنسانا رمى بها عدوا، يعني من أجل أن يقاتله، فمثل هذا لا يصلح للجهاد ولا يصلح للقتال، لأنه لا يؤثر في العدو، لا يؤثر في العدو. وجاءت الرواية هنا لا تنكأ، وفي بعض الروايات جاءت لا تنكي بدون الهمزة وكسر حرف الكاف، على أنه فعل مضارع مضموم أوله ويكسر ما قبل الآخر، لا تنكي، ويكون اسما مقصورا أو اسما منقوصا، يكون فعلا منقوصا لا ممدودا، لا تنكي بدون، يعني بحذف الهمزة. قال ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السنة، يعني أقصى ما تبلغه أن تخطئ الرمية فتصيب إنسانا إما في فمه فتكسر سنه، أو في عينه فتفقأها، ولما كان ضررها محتملا اكثر من نفعها نهى الشارع عن الصيد بها. نعم. ها؟ اي صاحب الصيد اذا رمى الطائر بالخذف واصابه وسقط الطير فان ادركه قبل ان يموت وذكاه جاز اكله حل. ها؟ اي نعم، لانه الذي يسمي. لكن لو رماه غير صاحب الصيد، لو ادركه غير صاحب الصيد وذكاه فالتذكية جائزة، لانه في الغالب من يتبع الصيد هو الذي يرمي، فقولنا صاحب الصيد يعني خرج مخرج الغالب. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قتل عصفورا بغير حقه، وحقه ان يقتله ليأكله، ان يصطاده ليأكله، هذا حقه، اما انه يرميه لمجرد ان تكون هواية او يكون يعني امر اشبه ما يكون بالتدريب ونحو ذلك، فهذا محرم ممنوع، لانه مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ ما فيه الروح غرضا، يعني ان يتخذ هدفا للصيد. قال: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، اي لماذا قتلت نفسا، لان فيها روح لا يجوز قتلها الا اذا كان في قتلها منفعة ومصلحة تعود على الصائد والقاتل، كأن يأكلها او نحو ذلك. قيل: يا رسول الله، وما حقه، يعني ما حق هذا الطير الذي نهينا عن ان نصيده؟ قال: حقه ان تذبحه، يعني تأكله، ولا تأخذ بعنقه فتقطعه. وهذه ايضا نقطة اخرى، وهي ان ذوات الارواح واهل العلم يقولون: ما له نفس سائلة، ما له نفس سائلة، يعني ما فيه دم. الحيوان او الطير اذا كان فيه دم يجري فلا بد من ذبحه، لا بد من تذكيته، لان ذبحه يخرج الدم المسفوح، ولا يجوز اكله بمجرد قتله لانه يكون موقوذا، وهكذا لا يجوز قطع عنقه باليد كما يفعله من يصيد العصافير، كثيرا ما يمزع رأسه مزعا، يلوي عنقه ويمزع الرأس من العنق من الجسد مزعا، وهذا لا يعد قتله ولا يبيح، بل يحرج الذبيحة، لأنه لم يقطع الودجين ولا قطع الحلقوم ولا المريء، فالطائر له حلقوم ومريء وودجين، يعني عرقين يتصل يوصلان الرأس بالجسد ويجري فيهما الدم، فقطعه رأسه بدون محدد هذا يعد ضربا من الوقيد، نوعا من الوقيد، حيث يبقى الدم ولا يخرج، ويعد حرجا لأنه لم يقطع الحلقوم والمري والودجين، فلا يعتبر ذبحا، ومن فعل ذلك يعتبر هذا العصفور الذي مزع عنقه ميتا، لا يجوز أكله. قال: وعن إبراهيم عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه والمراد بإبراهيم يعني إبراهيم النخعي، وهو من صغار التابعين، وروى الحديث عن عدي بن حاتم لكنه لم يدرك عديا، ولذلك قال إن الحديث منقطع. وعبر عن الانقطاع بأنه مرسل، وقد عرفنا أن الإرسال الذي استقر عليه أهل العلم هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا ذكر التابعي الصحابي فإن لم يدركه يكون الحكم إنه منقطع وليس مرسلا. قال إذا رميت فسميت، وهذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن التسمية شرط وواجب. فخزقت أي فأسلت الدم من الحيوان الذي تصيده بالسهم، أو نحن في هذه الأزمان نصطاد بالرصاص، لأن هذا مما ينفذ إلى جسم الإنسان إلى جسم الصيد ويخزقه ويخرج الدم. قال فخزقت فكل، أي يجوز لك أن تأكل منه. وإن لم تخزق يعني إن لم تخرج الدم بأن تصيد بآلة حادة تنفذ إلى الجسد فلا تأكل، لأن الميتة عندئذ أو لأن الصيد عندئذ يكون ميتة. الحجر الحاد إذا أخرج الدم مثل السهم، لكنه إذا صاد بثقله لا ب يعني بعرضه فهذا يعتبر معراض مثقل، فإن مات الصيد ولم يخرج الدم يعتبر وقيدا ولا يجوز أكله. قال ولا تأكل من المعراض، يعني مما أصاب المعراض لأنه وقيذ، إلا ما ذكيت، أي فإن أدركته قبل أن يموت وذبحته يعني فصلت بين رأسه وجسده وخرج الدم المسفوح فتذكيته هي التي تبيحه. يقول صيد المقلاع، صيد المقلاع إذا كان ما في يعني ما الذي يرمى به حصات مثل البندقة وأصابت ومات فهو وقيذ، لكن إذا كان في المقلاع سهم ينفذ يعني له طرف مدبب فأصاب الصيد بطرفه المدبب فخزق بعد التسمية لا بأس، يجوز الأكل. قال إلا ما ذكيت. ولا تأكل من البندقة، يعني من الرمي بالحصات الصغيرة التي تشبه البندقة، إلا ما ذكيت، أي فإن مسكته قبل أن يموت وذبحته جاز، وإلا فإن مات بسبب الرمية بالبندقة يعني بالحصات الصغيرة فيعتبر في هذه الحالة ميتة ولا يجوز أكله. المقلاع آلة يعني في الغالب تكون لها رأس يوضع فيه أو جزء يوضع فيه الحصات ثم تلف ثم ترسل ترمى. بكل حال هذه هي ال، وبعضهم يسميه النبلة أو بعضهم يسميه المقلاع، كلها أدوات يوضع فيها الحصات ويرمى بها، فهي إن رمى بها إن قتلت مباشرة فالقتل يكون وقيذا ولا يجوز أكله. لكنها انجرحت وادرك الصيد وذكر اسم الله عليه وذكي جاز اكله بسبب التذكية لا بسبب اصابة المقلاع او اصابة النبلة او اصابة البندقة. نعم، اذا ادركه حيا ولم يذكه ومات يموت ميتة، يموت يعتبر ميتة. يعلق الامام الشوكاني رحمه الله على هذه الاحاديث قائلا: حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما اخرجه ايضا الحاكم يعني بالاضافة الى احمد والنسائي، قال اخرجه الحاكم وصححه واعله ابن القطان في كتابه بيان الوهم والايهام، اعله بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال لا يعرف حاله، يعني انه مجهول. وله طريق اخرى عند الشافعي واحمد والنسائي وابن حبان، اما الشافعي ففي مسنده واحمد في مسنده والنسائي في سننه وابن حبان في كتابه الصحيح عن عمرو بن الشريد عن ابيه يعني الشريد مرفوعا قال: من قتل عصفورا عبثا اي لغير حاجة وانما يعني قتله على سبيل العبث، قال عج يعني العصفورة الى الله يوم القيامة يقول: يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. فلما كان فعله لا منفعة فيه يؤاخذ على ذلك، اذ ان الذي رخص لنا في ذبحه انما نذبحه لمصلحة تعود على الانسان او على من يأكله، اما من قتله عبثا فهذا كأنه تجنى على عباد الله جل وعلا وانه قتل نفسا. قال: وقد تقدم ذكر هذا الحديث يعني حديث النهي عن قتل الحيوان عبثا لغير منفعة. قال: وحديث عدي المذكور في الباب ان كان مرسلا كما ذكره يعني، واما حديث او حديث عدي المذكور في الباب وان كان مرسلا يعني وان كان منقطعا كما ذكره لكن معناه صحيح، لان صحيح ثابت عن عدي رضي الله عنه في الصحيحين. وقد ذكرت في درس البارحة ان الاحاديث المروية عن عدي هي حديث واحد في اصله، لكن لما تناول قضايا متعددة قطعه الصحابة رضوان الله عليهم او قطعه الرواة والمؤلفون والمستدلون، كل يورد جزءا يستدل به على مسألة معينة، ولذلك ظهر في هيئة احاديث وان كان هو في اصله حديثا واحدا. قال: ولكن معناه صحيح ثابت عن عدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كما تقدم. قوله نهى عن الخذف، قال: بالخاء المعجمة واخره فاء، وهو الرمي بحصاة او نواة بين سبابتيه، يعني يضع الحصاة بين سبابتيه ويرمي بها. او بين الابهام والسبابة هكذا. او على ظاهر الوسطى وباطن الابهام، يعني يضع الحصى على ظاهر الوسطى والابهام فيرمي به هكذا. قال وقال ابن فارس، يعني في كتابه معجم مقاييس اللغة او نحو ذلك، خذفت الحصاة رميتها بين اصبعيك، خذفت الحصاة رميتها بين اصبعيك. وقيل في حصى الخذف ان تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والابهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى. وقال ابن سيدة خذف بالشيء يخذف، قال المخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع ايضا، يعني يسمى مخذفة. قال في الصحاح، او قاله في الصحاح، قاله يعني الجوهري في كتابه الصحاح في علوم العربي، والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها. قال ابن عمر رضي الله عنه في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. وكرهه سالم، يعني كره الرمي بها، والقاسم يعني ابن محمد ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم، ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن، كل هؤلاء من علماء التابعين رحمهم الله. كذا في البخاري، اي هذا نقل الكراهية عن هؤلاء موجود في كتاب الامام البخاري رحمه الله. قال واخرج ابن ابي شيبة، اي في مصنفه، عن سالم عن عبد الله ابن عمر، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر رحمهم الله انهما كانا يكرهان البندقة الا ما ادرك الزكاة، يعني يكرهان اكل الصيد الذي صيد بالبندقة الا اذا ذكاه صاحبه. والكراهة هنا تحمل على كراهة التحريم. قال قوله إلا قوله إنها لا تصيد صيدا، قال المهلب أباح الله الصيد على صفة، فقال تناله أيديكم ورماحكم، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ. قال وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به. قال وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، بقوة راميه لا بحده. إيش عندك؟ كذا في الفتح، يعني لما كان الصيد بالبندقة هو ضرب من الوقض والقتل منع من أكله. قال وإنما هو وقيد، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به. قال وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، لأن هذا يعد وقيدا ولا يعتبر أنه قتل قتلا يبيح أكله. وقلنا إذا أدركه حيا وذبحه أصبح مذبوح ولم يصبح مصيدا، يصبح مذبوحا ولا يصبح صيدا، وأثر إباحته إنما هي من أجل ذبحه لا من أجل صيده. قال وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، كذا في الفتح. قوله ولا تنكأ عدوا، قال عياض الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره، يعني في كلمة تنكي. قال نعم وإنما هو نعم وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، كذا في الفتح. قوله ولا تنكأ عدوا، قال عياض الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة. قال والأشهر، يعني واللغة الأشهر بكسر الكاف بغير همز تنكي. وقال في شرح مسلم يعني القاضي عياض لا تنكأ بفتح الكاف مهموزا، وروي لا تنكي بالكسر وسكون التحتانية وهو أوجه. وهو أوجه يعني رواية ولا تنكي أوجه من رواية لا تنكأ، لأن المهموزة نكأت القرحة وليس هذا موضعه، فإنه من الكناية. يعني إذا قال نكأت القرحة بمعنى أنها انفتحت. قال وليس هذا موضعه فإنه من النكاية، يعني من النكاية بمعنى نكأ، يعني يقال نكأ بالعدو بمعنى أنه نكل به، وبمعنى أنه ألحق به الأذى والضرر. وهنا تنكأ بمعنى أنها تلحق بمن يستصيبه شيئا من الايه من الضرر. قال فإنه من النكاية، لكن قال في العين نكأه لغة في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، يعني رواية الهمز. قال ومعناه المبالغة في الأذى. وقال ابن سيدة أي في كتابه المحكم نكل عدو نكاية أصاب منه، ثم قال نكأت العدو أنكأهم، نكأت العدو أنكأهم لغة في نكيتهم. فيكون قوله نكأ العدو أو فإنا لا تنكأ عدوا بمعنى أنها لا تلحق به الأذى والضرر، وتكون هذه الرواية رواية فصيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وتكلم بها، فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها، يعني من قال أنها خطأ. قال وأغرب ابن التين وهو من علماء المالكية وممن شرح كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، يعني وقع في غرابة حيث إنه اكتفى واقتصر على لفظة ينكي ولم يرى لغة نكأ، وكأن الشارح أو وكأن الشارح وجد أو رأى أن ابن التين لا يصحح رواية نكأ. قال ابن التين قال وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا، وإنما اكتفى على رواية الكسر، بل شرعه على التي بكسر الكاف بغير همز. ثم قال ونكأت القرحة بالهمز، حملها على المعنى الثاني. قوله ولكنها تكسر السنة أي الرمية، وأطلق السن ليشمل سن المرمى عليه أو سن المرمى وغيره من آدميين وغيره، لأن قد كثيرا ما تخطئ فتصيب أي إنسان فقد تكسر سنه، وقد يكون ممن تصيبه من يرميها من يرمي بها، ليشمل سن المرمى وغيره من آدمي وغيره. نعم ايش هذا؟ في كتاب ابن التين وهو شرح لصحيح الإمام البخاري، وقد رأينا أن الكلمة كما أشار أهل اللغة أنها لغتين، يقال نكأ ويقال أنكى، نكأ وأنكى، والمضارع من أنكى ينكي. ما أشار، ما ذكر هنا، ما نقل عن القاموس، وإنما نقل هنا عن صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة وهو لا قبل ابن التين صاحب معجم مقاييس اللغة من؟ ابن فارس، نقل عن ابن فارس. قوله وتفقه العين قد تقدم ضبطه وتفسيره، وأطلق العين لما ذكرنا في السن، يعني أنها قد تصيب صاحبه وقد تصيب غيره. قوله بغير حقه قال فيه دليل على تحريم قتل العصفور وما شاكله لمجرد العبث، وعلى غير الهيئة المذكورة يعني غير الذبح، ولأن تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث، ولذلك يرى الإمام الشوكاني رحمه الله الذي نقل هذا الكلام أنه لا يجوز قتل العصفور إلا بقصد أكله، أما لمجرد العبث أو لمجرد التعليم أو لاتخاذه غرضا فهذا لا يجوز. ايش تقول؟ ما نسانا ايش تقول؟ ايش تقول؟ اي حديث؟ ايش بو؟ وإذا قتل فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الشارع أمر أو أن يستخدم الشفرة في الذبح لا البندقة اللي هي الحصاة التي لا تقتل. قوله فخزقت فكل، فيه أن الخزق شرط لحلي أو شرط الحلي، وقد تقدم وكذلك تقدم الكلام على المعراض، أي أنه إذا قتل بثقله لا يحل. قال باب الذبح وما يجب له وما يستحب. قال عن الإمام علي رضي الله تعالى، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض. قال الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري يذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قال: وكانوا حديث عهد بكفر، حديث عهد بالكفر. قال رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. قال: وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. قال وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى، قال وعن ابن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه، أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك. وإنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، أو أرسل إليه فأمره بأكلها. قال رواه أحمد والبخاري. قال: وقال عبيد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن ذيبان نيبا في شاة فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال قلت: يا رسول الله، إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. فقال: أمر الدم اسم الله واذكر اسم الله عليه. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله وعنون له بقوله: باب الذبح، أي أحكامه وآدابه ومشروعيته وكيف يتعامل الناس فيه وما يجب له، أي من ذكر لله واستخدام المطوى أو السكين أو نحو ذلك، والنهي عن الذبح بالسن أو الذبح بقطع الرأس ونحو ذلك. وهذا الباب كأن المصنف رحمه الله بعد أن بين أحكام الصيد أراد أن يبين هنا أحكام الذبح، لأنه كثيرا ما يحتاج الصائد إلى الذبح التذكية. قال: وما يجب له وما يستحب، أي ما يجب في حق من يصيد، وما يجب في حق من يذبح ويذكي. أورد حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لأن هذا شرك، بل شرك أكبر يخرج من الملة، فمن فعل ذلك كفر بالله جل وعلا، ومن ذبح لغير الله يحرم أكل تلك الذبيحة لأنها ذبحت لغير الله، ولأن فاعلها أصبح غير مسلم أو ليس من أهل الإسلام، فعندئذ لا تحل ذبيحته. نعم. ايوه، احنا قلنا اذا ادركها حي. قال: لان الله يقول: الا ما ذكيتم، بعد ان سمى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم، فاستثني من هذا كل ما ذكي. ايش محل الاشكال عندك؟ ها؟ زال الان ولا ما زال؟ قال: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا اللعن دليل على انها كبيرة يرتكبها الانسان، لان اللعن مشعر بعظم الذنب وبكبره. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. المحدث يعني من وقع في الحدث، والمراد بالحدث هنا أن يرتكب إثما عظيما، ومعنى من يأويه يعني يأخذه وينصره ويدافع عنه. فإن من أحدث في دين الله بمعنى ابتدع، لا شك أنه ارتكب كبيرة، ومن ناصره يكون مثله. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا لأمور ارتكبوها، فمن ذبح لغير الله وارتكب ووقع في الشرك واستوجب اللعنة. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، لأن في إيوائه انتصارا له، والانتصار للبدع وأصحاب البدع يؤدي إلى الوقوع في فعل المحظورات. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن من يفعل ذلك، أي يؤوي المحدث. قال: ولعن الله من لعن والديه، إما أن يلعنهما مباشرة كأن يشتمهما، وإما أن يكون سببا في لعنهما كأن يشتم غيره، يشتم أبوي غيره فيشتم الآخر أبواه، فعندئذ يكون قد لعن والديه. قال: ولعن الله من غير تخوم الأرض، ومعنى تخوم الأرض يعني حدودها، هذا معنى قوله لعن الله من غير تخوم الأرض، يعني علامات الأرض، والمراد به أن يغيرها على سبيل الظلم أو انطلاقا من الظلم، بالظلم بأن يأخذ أرض غيره، إما على سبيل القهر والاغتصاب، وإما على سبيل الحيلة، فكل من اقتطع شبرا من أرض غيره يطوقه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة بسبعة أراضين، يبين له على رؤوس الأجهاد والخلائق أنه من الظلمة. الحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا. هذا الحديث فيه دلالة على أن ذبائح أهل الكتاب أو ذبائح من دخل في الإسلام حديثا أنها تحل للمسلمين إذا ذكر اسم الله عليها. وهذا الحديث لا يتعارض مع حديث علي رضي الله تعالى عنه لأن حديث علي جاء مطلقا، وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القبائل يذبحون، فإذا جيء بطعامهم وذكر اسم الله عليه حل لنا أن نأكل. لأننا لا ندري هيئة ذبحهم، لكن لما دخلوا في الإسلام كأن دخولهم في الإسلام أحل ذبائحهم، ولذلك ليس لنا أن نسائل أو نفتش، وإذا شككنا سمينا وأكلنا. ها؟ كيف ايش تذكية؟ يعني اذا ذبح قطع رأسها من قال بعد فوات الاوان؟ لانك انت ما تدري كيف ذبحوا، لكن لما دخلوا في الاسلام وان كانوا حديث عهد باسلام نحسن الظن بهم ونقول انهم ذبحوا على هيئة الذبح الذي امر الله به فتحل ذبيحتهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل لحمة، يعني ما ذبحه أهل الكتاب، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا شك إن المسلم إذا قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقها، وكونه يرتكب بعض المعاصي كأن يحلق لحيته أو يشرب الدخان ونحو ذلك فهذه لا تخرج من الملة، هذه آثام لا تخرج من الملة. وما دام الإنسان مسلما مندرجا تحت اسم الإسلام فإن ذبيحته تجوز وتسوق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إنهم في أرض جماعة حديث عهد بإسلام وأنهم يأتون بالطعام أنا أكله أو لا، قال سموا اسم الله عليه وكلوا. فإذا كان الذي ذبحه غير مسلم كأن يذبحه يهودي أو نصراني يكفينا في ذلك أن نسمي عليه، أما إذا كان الذابح مسلما فإن ذبيحته حلال يجوز أكلها. نحن الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما راعى حال الذابح عند الذبح، لما كان هذا الذي ذبح عند الذبح مسلما حكم بحل ذبيحته، والله تعالى أعطانا ما هو أوسع من ذلك حيث أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله طعامهم يشمل ما ذبحوه أثناء كان ما كانوا أثناء ما ذبحوا كانوا كفارا ومع ذلك أباح لنا أكل ذبائحهم، فالمسلم يباح أكل ذبيحته من باب أولى. قال وكانوا حديث عهد بالكفر، الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، أي لم يخرجه مسلم. قال وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة، يعني تحمل على حال حسن الظن وعلى حال السلامة إلا إذا وجدنا قاع قرينة أو دليلا ينص على خلاف ذلك فعندئذ لا نترك هذه الذبائح من أجل أننا لم نعرف كيف ذبحها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.